بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد انتهائنا من بيان تقسيمات الألفاظ كالمختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، الآن نريد إتماما للبحث نبين بعض الفروقات بين هذه الأقسام. السؤال الأول، ما هو الفرق بين المختص والحقيقة؟ الجواب، اللفظ المختص لا يمكن استعماله في معنى آخر مثل لفظة الحديد، تستعمل في المعنى الموضوع له اللي هو المعدن اللي ينصهر بالحرارة، لكن ما نقدر نستعمله في معنى آخر مثل معنى الخشب أو غيره. هذا بخلاف لفظ الحقيقة، فإن لفظ الحقيقة يمكن استعمال لفظه في معنى آخر. نذكر لكم مثال، مثل لفظ البحر، لفظ البحر تستعمله في المكان اللي موجود فيه الماء، ويمكن تستعمله في معنى آخر مجازا، كما لو قلت زيدا علمه بحر وتريد به إنها علمه كثير بكثرة ماء البحر. فإذا لفظ البحر يمكن استعمال لفظه في معنى المكان الذي فيه الماء، ويستعمل في العالم كثير العلم، لأنه توجد مناسبة بين كثرة ماء البحر وكثرة علم زيد. هذا الفرق بين ماذا؟ المختص والحقيقة. نعم. ثانيا، ما هو الفرق بين المشترك والمنقول؟ المشترك هو اللفظ الذي وضع لبعض المعاني وبعض أوضاعه تسبق الأوضاع من دون أن يسبق على الأوضاع الأخرى، يعني وضعت لجميع المعاني من دون وضع سابق ووضع لاحق. هذا المشترك، مو قلنا يوضع لجميع المعاني بأوضاع متعددة من دون أن يسبق أحدهما على الآخر. هذا بخلاف المنقول، المنقول لفظ وضع لمعنى سابق ثم استعمل في معنى آخر لاحق، كما لو استعمل لفظة الصلاة سابقا بالدعاء لاحقا استعملت بمن؟ بالأفعال المخصوصة. هذا الفرق الأول. الفرق الأول، المشترك الأوضاع كلها على نسبة واحدة من دون أن يسبق وضع أحدهما عن الآخر، بخلاف المنقول وضع أحدهما سابق على الآخر. اثنين، المشترك ما ملاحظين فيه المناسبة بين المعاني، يعني لفظة عين للجارية والنابعة والجاسوسة، لكن ما ملاحظين المناسبة بين المعاني. هذا بخلاف المنقول، كنا نلاحظ المناسبة بين المعاني. لفظ الدعاء، الصلاة للدعاء، يناسب ذكروا لفظ الصلاة للأفعال المخصوصة، لأن هاي الأفعال المخصوصة يقع فيها الدعاء والتقرب إلى الله، يعني ملاحظ فيها المناسبة. هاي إذن أكو فرقين بين المشترك والمنقول، إن المشترك لم يسبق وضعه لبعض المعاني على وضع البعض الآخر، بخلاف المنقول اللي وضع سابق أحدهما سابق والآخر لاحق. وثانيا، إن المشترك لم تلاحظ فيه المناسبة بين المعاني، بخلاف المنقول ملاحظين به المناسبة بين المعاني. نعم. ثالثا، ما هو الفرق بين المنقول والمرتجل؟ المنقول لفظ متعدد معناه، أحدهم سابق بالوضع على الآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، مثل كما ذكرنا في مثال الصلاة، الصلاة كانت تستخدم بمعنى الدعاء والآن تستعمل بمعنى الأفعال المخصوصة، أكو مناسبة بينهما، إن أفعال الصلاة هي نفسها دعاء وتقرب إلى الله. بخلاف المرتجل، فإنه لفظ متعدد معناه وأحدهم سابق بالوضع عن الآخر، لكن مع عدم الملاحظة والمناسبة بين المعنيين، مثل يا لفظة غسان. لفظة غسان تستعمل سابقا في اسم البئر، والآن احنا وضعناها للمولود الذي انولد وسمينا شخص باسم غسان، بس ما ملاحظين المناسبة، لهذا احنا اسمينا ماذا؟ مرتجل، لأنه يوضع على نحو المفاجئة من دون التهيؤ. إذن الفرق بين المنقول، المنقول اللاحظ المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق مع الوضع الآخر السابق واللاحق، بخلاف المرتجل فلا تلاحظ المناسبة بين المعنيين فيهما. نعم. إضافة إلى أن المنقول معنى وضع لجميع المعاني، نعم، بخلاف المرتجل، المرتجل هو لفظ يتعدد معناه ويكون أحدهم سابق والآخر لاحق مع عدم ملاحظة المناسبة بين المعنيين. نعم. رابعا، ما هو الفرق بين المنقول والمجاز؟ نعم، المنقول لفظ يتعدد معناه، المعنى الأول قد يهجر بالنقل فلهذا لا نحتاج إلى قرينة في استعماله، مثال ذلك لفظ الصلاة سابقا بمعنى الدعاء والآن بمعنى الأفعال المخصوصة. الآن من يستعمل لفظ الصلاة بمعنى الدعاء؟ هذا معنى أن الوضع الأول والاستعمال الأول للصلاة بمعنى الدعاء قد هجر، الهجر بمعنى ترك الاستعمال، فلهذا لو استعملنا الصلاة راح رأسا يتبادر ذهنك للأفعال المخصوصة وما يحتاج نصب لك قرينة على أن مرادي بها الأفعال المخصوصة وليس مرادي الدعاء. شنو السبب؟ لأنه قد هجر استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء، يعني ترك هذا الاستعمال. نعم، فلهذا إذا قلت لك قم وصلي رأسا اللي يتبادر لذهنك الأفعال المخصوصة مو بمعنى الدعاء. نعم، هذا بخلاف منه المجاز، لفظ متعدد معناه لكن لم يهجر المعنى الأول، بل إذا استعملته يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة في استعماله. فإذا استعملت لفظ أسد وردت منه الرجل الشجاع لابد تضع قرينة تدل على ذلك. لماذا؟ لأن استعماله بمعنى الحيوان المفترس وبمعنى الرجل الشجاع كل على حدة من دون أن يترك ويهجر استعمال المعنى الأول. فلهذا لو قلت رأيت أسدا، نعم، وكان مرادك الرجل الشجاع لاحتجيت عليه، قلت لك لماذا لم تنصب قرينة على هذا المعنى؟ لأنه المعنى الأول الأسد الحيوان المفترس غير مهجور، فلهذا تبادر إلى ذهني آن الأسد المفترس، لهذا لازم تنصب قرينة تقول رأيت أسدا يرمي في الحرب حتى أعرف أنك تريد ماذا؟ الرجل الشجاع. يعني بخلاصة المنقول أحيانا يحتاج إلى قرينة، بينما بخلاف المجاز المنقول لا يحتاج إلى قرينة في بعض الاستعمالات، بخلاف المجاز يحتاج إلى قرينة في كل أوضاعه. نعم، هذا ما أردنا بيانه. يعني لو تفضلوا، قد يهجر استعماله فلهذا في بعض الاستعمالات أحيانا ما يهجر. هو المتبادر لا المجاز أولا المنقول، المنقول في بعض المعاني ما يحتاج إلى قرينة، مثل لفظ الصلاة يحتاج يقول لك الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة؟ لا. لماذا؟ لأنه المعنى الأول اللي هو الدعاء هجره ترك استعماله. نعم، بخلاف المجاز، المجاز يستعمل في معنى ويستعمل في معنى آخر بس ما يهجر المعنى الأول. فإذا أردت بالمعنى المجازي لازم تنصب القرينة، مثل ما ذكرنا بهذا المثال رأيت أسدا. نعم، إذا قلت أنه مرادي الرجل الشجاع لاحتج عليك السامع. نعم،
أحيانا هم يجوز يحتاج إلى قرينة، صح؟
يعني مو في كل الاستعمالات، يعني بس هذا يعتبر فرق. أي أكو بعض
المنقول
حسب الاستعمال، حسب الاستعمال، بعض الاستعمالات يهجر بها المعنى الأول.
يعني
وبعض الاستعمالات ما يهجر المعنى الأول، فإذا كان استعمال غير مهجور يحتاج تنصب قرينة، وإذا كان استعمال مهجور ما يحتاج استعمال قرينة، هذا حسب استعمال اللفظ في معنى. وهذا يعتبر فرق، يعتبر فرق. إذا سألك شنو الفرق بين المنقول والمجاز تقدر تقول له هذا الفرق، إنه في بعض موارد المنقول ما نحتاج استعمال قرينة وتحتاج إلى بيا مثال الصلاة، وفي بعض الموارد بخلاف المجاز دائما تحتاج إلى قرينة، دائما تحتاج إلى قرينة في ذلك، مثل لفظ الأسد. دعم. الآن وصل حديثنا إلى قول المصنف تنبيهان بعد ما بينا تقسيمات الألفاظ والفوارق بينهما. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان التنبيهان. التنبيه الأول اللي يريد ذكر المصنف، أولا أن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. المشترك اللفظي مثل لفظة عين ما نقدر نستعمله في الحدود اللي هي بمعنى التعاريف، لماذا؟ لأنه إذا استعملت في التعريف استعملت لفظ عين، من يعلم ما هو مرادك من لفظة عين؟ تريد النابعة، الباصرة، الجاسوسة، فلا يتم التعريف ولا يتبين ولا يتضح معنى. كذلك مثلا المجاز، المجاز مثل لفظة أسد تريد بها الشجاع، هذا لفظ مجازي، مثل ما يطلق على الأسد يطلق على الإنسان. فإذا ردت تستعمله في تعريف أو تستعمله في بيان إيضاح شيء أو بيان ماهيته ما يتضح المعنى، فيحصل لبس يعني عدم وضوح. فلهذا المشترك اللفظي والمجاز ما يصح استعماله في الحدود. نعم المصنف راح يأتينا يقول إلا إذا نصبت قرينة على إرادة المعنى المقصود، لأن إذا نصبت قرينة فبعد أحسن، إذا القرينة معينة، إذا نصبت قرينة فبعد يتضح الأمر ولا يحصل لبس. إحنا لماذا نقول المشترك اللفظي ما يصح استعماله في الحدود والتعاريف؟ لأن يحصل لبس. أما إذا نصبت قرينة وكان معنى المراد والمقصود واضح، هذا بعد لا مانع منه. وغالبا القرينة ماذا تكون؟ لفظا موضحا مبينا. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي في الحرب، نعرف أن مرادك هو منه الرجل الشجاع، فبعد ما يحصل عندنا لبس. إذا قلت رأيت عين صافية، نعرف أن مرادك بيا عين النابعة، لأن لفظ صافية قرينة معينة، فبعد ما يحصل لبس أن مرادك بالعين هو غير الصافية. كذلك ما يصح، نعم تفضلوا. أي نعم، قول جنس، جنس قول جنس، أي نعم، لا لا مو مشترك، جنس. أكو فرق بين الجنس والاشتراك. أكو ألفاظ جنس، يعني شنو معناتها جنس؟ يعني إلها أفراد. وبخلاف المشترك، المشترك إذا أطلقته يعني تريد به معنيين، معنى الأول أو الثاني. الجنس إلى أفراد مو إلى تعدد معاني، إلى أفراد. أكو فرق بين الفرد والمعنى، أي فاستعمال قول ليس مشترك، استعمال جنس، هذا يسموه جنس التعريف. بعدين أنت يحتاج منك تجيب فصل حتى تميزه عن غيره. أي نعم،
يعني الأفراد اللي تحت الجنس كلها تعطي نفسها.
أي جنس، أكو فرق بين المعنى، يعني معنى قول إلى أفراد يعني جنسه، بس بخلاف المشترك، المشترك مو أفراد، معاني، يعني ما نعرف شنو مرادك، المعنى الأول الثاني، فأكو فرق بينهما. نعم هذا أولا. اثنين المجاز كذلك ما يصح استعماله في الحدود مثل الأسد كما قلنا إذا ردت به الشجاع، وكذلك ما يصح استعماله وين؟ في البراهين. البراهين يعني الأدلة، ما يحق لك وما يصح تستعمل مشترك لفظي أو مجاز في البراهين والأدلة. فإذا مثلا ردت تستدل وقلت مثلا الرجل الشجاع أسد صغرى وكل أسد مفترس كبرى، ما يصح تقول إذن الرجل الشجاع مفترس. لما نسألك نقول لك أو تقول الرجل الشجاع أسد، نسألك شنو مرادك أنت بالأسد؟ تقول مرادي الرجل الشجاع، نقول لك ما يصح، أنت جاي تستعمل قياس، القياس دليل، ما يصح تستعمل لفظ مشترك لأن يحصل لبس، والنتيجة تكون اللي تصل بها أيضا يحصل بها التباس. نعم فلهذا المصنف قال المشترك اللفظي والمجاز ما يصح استعماله في الحدود والبراهين لأن يستلزم من عند اللبس وعدم الوضوح. وإحنا نعرف أن الغرض من الحدود يعني التعاريف إيضاح ماهية الشيء المعرف، يعني إيضاحه وبيانه، وهذا ما يتم إلا بالألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها. كنت تستعمل بالتعاريف ألفاظ واضحة بينة من دون إبهام أو إجمال حتى يحصل غرضك من التعريف اللي هو بيان حقيقة ماهية الشيء. وكذلك غرضنا من ماذا؟ من البراهين والأدلة. شنو غرضك منها؟ إنه توصل طالب الحقيقة المن إلى الحقيقة الثابتة، تذكر له الدليل. إذا تريد توصل للحقيقة كنت تذكر له دليل بألفاظ واضحة بينة ما بها لبس أو التباس أو إجمال أو إيهام، وإلا ما راح تقدر توصل المن للحقيقة اللي هو جاي يطلبها. فإذا الغرض من الحدود توضيح الماهية المبهمة للمعرف من دون إبهام وإجمال، والغرض من البراهين والأدلة إيصال الخصم وطالب الحقيقة إلى النتائج الحقة بالقطع والعلم واليقين، وهذان الغرضان لا يتحققان إلا بالعبارات الواضحة البينة التي لا لبس فيها، وإلا إذا استعملت مشترك لفظي أو مجاز راح يحصل التباهس، من علم شنو مرادك هذا المعنى أو ذاك المعنى. نعم، المصنف قال إلا إذا نصبت قرينة فحينئذ يجوز لك تستعمل المشترك اللفظي أو المجاز في التعريف أو الأدلة والبراهين، لأن نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود هو موضح مبين، فحينئذ لا مانع من ذلك. وقال المصنف ومثل المشترك والمجاز اللي ما يصح استعماله بالحدود والبراهين كذلك المنقول والمرتجل، لأن احنا قلنا المنقول إلى وضع سابق ووضع لاحق يعني إلى معنيين، فإذا أردت تستعمل لفظة الصلاة ما نعلم شنو مرادك الدعاء لو الأركان المخصوصة، هذا إذا قلنا أن لفظ الصلاة لم يهجر في المعنى الأول. وكذلك المرتجل مثل لفظ غسان، إذا أردت تستعمله شنو مرادك بغسان، اسم البئر لو مرادك بالذات المتشخصة اللي اسمها غسان، فإذا لابد في المنقول والمرتجل أيضا تبتعد عن استعماله وين في الحدود أو التعاريف والبراهين والأدلة. نعم المصنف يقول ما لم يهجر المعنى الأول، لأنه إذا هجر المعنى الأول نفس الهجران راح يكون قرينة على إرادة المعنى الثاني، مثل لفظ الصلاة. الآن لفظ الصلاة ما يستعمل إلا وين بالأفعال المخصوصة، يعني المعنى الأول اللي هو الدعاء قد هجر وترك استعماله، بعد يحق لك ونعم هو منقول بس يحق لك بعد تستعمل لفظ الصلاة في التعاريف، مثل تريد تعرف الواجب وتقول الواجب كالصلاة صحيح، لماذا؟ لأن الصلاة شنو المراد بها؟ الأفعال المخصوصة، ومعنى الدعاء قد ترك وهجر فيحق لك تعرف الواجب بالصلاة. نعم، أو تريد تستعمل الصلاة بالأدلة والبراهين تقول الصلاة قد أمر بها وكل ما يؤمر به واجب، إذن الصلاة واجبة، هذا قياس برهان استعملت به الصلاة، بس الصلاة شنو مرادك بها؟ الأفعال المخصوصة، لا مانع من ذلك، لأنه إذا هجر كان الهجران قرين على إرادة المعنى الثاني فبعد ما يحصل لبس ولا إيهام ولا إجمال، والمستمع أو المخاطب يعرف المقصود. هاي التنبيه الأول. التنبيه الثاني، المصنف قال إن المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. المنقول التعييني ما كان بوضع واضع وجعل جاعل بقصد واختيار، يعني الواضع يضع هذا اللفظ ويريد منه هذا المعنى، وهذا يحصل وين؟ في أغلب المنقولات في العلوم والمعارف، يعني مثلا الفقيه يستعمل لفظة الخمس ويريد به ما هي؟ الضريبة المالية. الخمس هو بمعنى النسبة، نسبة الخمس مثل نسبة السدسي والثلث والربع، لكن إذا استعمل الفقيه وقال لفظة خمس وين ينصرف أذهاننا؟ للضريبة المالية اللي تؤخذ ماذا؟ على ما فاض وزاد عن مؤنة استعمال الإنسان، أو للمكاسب وأرباح التجارات اللي تفضل وتزود عن مؤنة وحاجته الفعلية. هذا لفظ الخمس قد نقل بوضع الفقيه نقلا تعييني، هو نقله وكتب باب الخمس. مثال آخر، الفعل، الفعل باللغة موضوع علم للحدث الذي يقع كالأكل والشرب والضرب، لكن النحوي إذا كتب الفعل شنو مراده؟ ذلك الحدث المقترن بزمن من الأزمان الخاصة، أما الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هذا منقول بس نقل بيمن بالنقل التعييني. فإذا أكثر المنقولات في العلوم والمعارف كالفقه والنحو وغيرها والصرف وباقي الفنون الأخرى هي منقولات تعيينية، يعني بوضع واضع وجعل جاعل بقصده واختياره. فإذا كان بنقل ناقل معين أو جماعة معينة وكان من شأن الوضع بالاختيار والقصد، هذا نسميه المنقول التعييني. اثنين، عندنا المنقول التعيني ما كان بخلاف ذلك، يعني ليس بوضع واضع أو جعل جاعل أو نقل ناقل أو جماعة، إنما نقل بسبب كثرة الاستعمال. نعم، فإذا نقل بسبب كثرة الاستعمال وكان منشأه ذلك، هذا شو نسميه؟ النقل التعيني. يعني مثال ذلك، أفضل أكثر ألفاظ الشارع نقلها تعيني مو نقلها تعييني، يعني الشارع ما غير لفظة الصلاة، إنما كثر استعمال لفظة الصلاة بالأفعال المخصوصة فأصبحت منقولة. من ذاك معنى الدعاء المن لمعنى الأفعال المخصوصة. لفظة الحج الشارع ما قال إنه وضعت لفظة الحج للأفعال المخصوصة اللي هي المناسك، لا، كثر استعمال لفظة الحج بمعنى قصد بيت الله، بكثرة الاستعمال نقله، فأصبح الحج وين يستعمل؟ بقصد خصوص بيت الله الحرام. وهكذا الصوم اللي هو بمعنى الترك، أكثر استعمال بمنع ترك المفطرات إلى أن أصبح الصوم وين يستعمل؟ بمعنى الفريضة المخصوصة اللي هي الامتناع والامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا الزكاة وإلى آخره. فأغلب المنقولات الشرعية هي منقولات ماذا؟ تعينية، جاءت بسبب كثرة استعمال الشارع. ما جاء يعني الشارع ما وضعها وقال لا تستعملون لفظ الصلاة بمعنى الدعاء، استعملوها بالأفعال المخصوصة، ما قال هكذا ولا وضعها ولا نقلها، إنما كثر استعمالها، وبكثرة الاستعمال نقلت من ذاك المعنى المن لهذا المعنى. فإذا نقلت من معناها الحقيقي بس مو بقصد وضع الواضع أو جعله قصده واختياره، إنما بسبب بكثرة الاستعمال. نعم، حتى أصبح هذا المعنى الثاني كأن نقدر نقول إن المعنى الأول هو حقيقي والمعنى الثاني مجازي. المصنف يقول حتى أصبح هذا المعنى الثاني المجازي مشتهر وغالب إلى درجة الحقيقة كأنه وضعه الواضع. فأصبح إذا أطلق لفظ الصلاة أريد به الأفعال المخصوصة وهكذا. فإذا راح اللفظ يصبح حقيقة وين؟ في المعنى. هذا نسميه المنقول التعيني، يعني اللي نقل به من؟ بكثرة الاستعمال. نعم، تفضلوا الشيخ، ذاك أكتب سؤال. نعم،
الوضع التعيني
أي بكثرة استعمال، يعني بدون لا المقصود بي يعني مو بوضع واضع وجعل جاعل بقصده واختياره، مثل يأتي النحوي يقول أريد بالفعل راح أضعه للحدث، أو يأتي الفقيه ويقول أريد من الخمس، القصد والاختيار يعني وضع واضع. والواضع من يضع اللفظ يقصد هذا المعنى. الشارع ما هكذا استعمل،
ما قصد
الشارع أنه يغير معنى الدعاء، لا، إنما كثر استعماله، لا، وهو النقل بيمن بكثرة الاستعمال. أي نعم، الصوم بمعنى الترك. نعم،
موجود بالقرآن الكريم.
نعم،
والله سبحانه وتعالى خصص يعني قصد هذا الشيء الصيام،
لا استعمال، هذا مو تغيير وضع واضع، يعني مو إجا الشارع قال لا تستعملوا الصوم بمعنى الإمساك، استعملوه بمعنى الفريضة المخصوصة، ما قال هيك الشارع. الشارع استعمل لفظ الصوم بمعنى الفريضة، كثر استعماله بالآيات بالروايات النقل، بحيث كل من استعمل لفظة الصوم شو يريد به؟ الفريضة. أكو فرق بين الوضع والاستعمال. نعم، لابد أن ما يحصل به خلط. الشارع ما وضع، استعمل، بكثرة الاستعمال النقل، يعني هاي الآيات والروايات والأحاديث، لا هاي الروايات والأحاديث مو وضع، مو وضع، هذا يسمى استعمال. الشارع استعمل لفظ الصوم مو وضعه، بخلاف الوضع، لا، الوضع يجي واضع معين يقول مرادي من لفظ مثلا الفعل النحوي، من نقل الفعل بمعنى ما يقع من ما يصدر من الفاعل، يقول لا هذا مو، ما اسمي فعل، انا عندي الفعل خصوص الحدث المقترن بالزمان، نقول هذا وضع شنو؟ تعيني. يعني هو الى معنيين، الخمس، إذا أجي الفقيه نقول له شنو مرادك بالخمس؟ يعني النسبة الحسابية 2% له، يقول لا مو هذا مرادي، مرادي من الخمس ما يؤخذ من ضريبة الأموال، نقول هذا يوضع شنو؟ تعيني، لأن جاي يتغير المعنى بوضع وقصد. نعم، إذن المنقول مرة يحصل بالتعيين بنقل ناقل معين بقصده واختياره وإرادته، بحيث ما يريد المعنى الأول، دائما شي يريد المعنى الثاني، هذا سميه منقول تعييني، مثل أغلب العلوم والفنون والمصطلحات اللي يستعملها العلماء. ومرة عدة منقول يحصل به من كثرة الاستعمال، يعني إحنا الشارع استعمل لفظ الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، فنقل من معانيه اللغوية المن لمعانيه هاي الاصطلاحية. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال تنبيهان، إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود، نعم قصد المصنف لا يصح، يعني الاستعمال ليس علمي. في الحدود يقصد التعاريف، سيأتينا إن شاء الله لماذا سمي التعريف بالحد، لأنه يحد الشيء المعرف. والبراهين المقصود به الأدلة، إلا مع نصب القرينة. طبعا قلنا لماذا؟ لأن قلنا الغرض من الحدود يوضح الماهية المبهمة للمعرف من دون إجمال، أما إذا أنت استعملت مشترك لفظي أو مجاز راح يصير لبس وإبهام وإجمال، فمن حصل على غرض التعريف. أما البراهين شنو غرضك أنت من البرهان والدليل؟ توصل الخصم لمعرفة الحقيقة، وإلا إذا استعملت ألفاظ يحصل بها التباس وإبهام وإجمال ما يصل إلى الحقيقة. نعم نعم لا لا أكو فرق بين الجنس، الجنس إلى أفراد، الجنس هو الماهية التي تقع تحتها أفراد، يعني رح يأتينا إن شاء الله. لا رح يأتينا هذا يسموه جنس، لا إحنا أكو فرق، هذا تقدر تسميه لفظ إلى أفراد، الجنس لفظ عام تقع تحت ماذا أفراد، بعدين يجي الفصل يخصصه. أي بس ما يصير تقول هذا مشترك، المشترك إلى يعني المعنى الأول والمعنى الثاني والثالث وما نعلم مرادك منه يا معنى. نعم أما القول، القول لو يوضع لألفاظ مستعملة أو غير مستعملة مو صحيح، بس بالنتيجة كلهن ألفاظ، كلهن ألفاظ يعني أفراد للقول مو معاني مشتركة، أكو فرق بيناتهن. نعم قال إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. نعم وإحنا قلنا الغالب بالقرينة تكون لفظية، هي موضحة مبينة للمراد، فإذا نصبنا القرينة بعد ما يحصل التباس فلا مانع من ذلك. ومثلهما يعني مثل المشترك والمجاز في عدم صحة استعماله في الحدود والبراهين والأدلة هو المنقول والمرتجل، لأن هم ما نعلم شنو مرادك بالمنقول، المعنى الأول السابق لو اللاحق، زين المرتجل شنو مرادك به، المعنى اللغوي لو المعنى اللي ارتجلته وقلته، ما نعلم. ما لم يهجر المعنى الأول، الهجر بمعنى ترك استعمال المعنى الأول، أما إذا هجرنا بعد نفس الهجر يكون قرين على إرادة المعنى الثاني، فإذا هجر كان ذلك وحده قرين على إرادة المعنى الثاني، كما يقال بأن الصلاة بعد لا تستعمل في زماننا بمعنى الدعاء، قد هجر وترك استعمال الأول، الآن جاء تستعمل بالأفعال المخصوصة. نعم وكذلك المرتجل، إذا قلنا مثلا لفظة حارث إذا أطلقت على بمعنى حارث نريد بها اسم الشخص، ما نريد به المعنى الذي هو ما يحرث ويثير الأرض، هذا بعد هجر استعماله. نعم ثانيا المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، التعييني كما قلنا ما كان منشأه الوضع ووضع الواضع بقصده واختياره، والتعيني ما كان منشأه كثرة الاستعمال، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين سواء ناقل واحد أو جماعة معينة باختياره وقصده، لماذا؟ لأن الوضع يكون بالقصد والاختيار، إذا أنت وضعت هذا اللفظ تقصد بهذا المعنى يعني بوضعك وجعلك بقصدك واختيارك. كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، مثل منه أعطينا أمثلة إلها، مثل كما قلنا لفظة الفعل ولفظة الخمس، وهو المنقول التعييني، أي إن الوضع فيه بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له. ولهذا بعض آراء العلماء يقولون إنه أغلب استعمالات الشارع المقدس هي ليست بالوضع التعييني، بالوضع جاءت بالوضع التعييني، مثل لفظ الصلاة والحج للأركان المخصوصة كان بهذا النحو، لكن ما قصد الشارع ينقلها ويضعها ويقول لا تستعملوها بذاك المعنى، استعملوها بهذا المعنى، وليس مرادي ذاك المعنى، مرادي هذا المعنى، إنما هذا جاء بسبب ماذا؟ كثرة الاستعمال. نعم طبعا المصنف يعبر عن المعنى الأول بالمعنى الحقيقي، ويعبر عن المعنى الجديد بمن؟ بالمعنى المجازي. نعم لهذا يقول يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم، يعني يذاع ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي، المعنى المجازي يريد به المعنى الثاني الموضوع على المعنى الأول. المعنى الأول هو سماه بالمعنى الحقيقي، على اللفظ في أذاني فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة. يعني من أطلق لك لفظ الحج تتعرف بماذا؟ فريضة قصد بيت الله، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى. اللفظ هو كما قلنا ومعناه الأول الحقيقي، والمعنى الثاني يقصد به المعنى المجازي اللي هو اسم المشهور. هو عبر عن المعنى المشهور بالمعنى المجازي، وعبر عن المعنى الأول اللغوي الموضوع بالمعنى الحقيقي. نعم نعم. طبعا المجاز مراد به شيء الواسع، يعني الآن استعملنا غير معنى بمعنى آخر، فهذا المراد بالمجاز. فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المنقول التعييني. نعم، لاحظ المصنف ماذا قال؟ يحصل ارتباط ذهني بين نفس اللفظ، هذه لفظة نفس يريد يشير بها أنه هذا المعنى كان مرتبط باللفظ بنفس اللفظ أيضا، وكذلك المعنى المجازي هم مرتبط بنفس اللفظ، لكن لم يكن الارتباط بين نفس اللفظ وهذا المعنى، لأن هذا الارتباط حصل مجازا بمباشرة الاستعمال، فإنما هو بالمعنى الحقيقي لوجود علاقة بينه وبين العلاقة المصححة للتجوز. فإذا هذا المعنى ارتبط باللفظ بواسطة المعنى الحقيقي. نعم، فطبعا هذا استعمال المصنف بالمعنى المجازي مو يريد به المجاز الاصطلاحي، يريد به المجاز اللي هو بمعنى الاستعمال الواسع، المستعمال الثاني، الاستعمال المشهور، هذا المراد به. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان الترادف والتباين. نعم، إذا قسمنا اللفظ ونسبنا لفظ إلى ألفاظ أخرى تباينه، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة في نوع العلاقة بينهما عن أحد قسمين. يعني أساس القسمة، إحنا لازال حديثنا لحد الآن في مباحث الألفاظ، خذنا تقسيمات الألفاظ، الآن نريد نأخذ تقسيم جديد للألفاظ، تقسيم إلى ترادف وتباين. أساس القسمة هي نسبة لفظ إلى لفظ آخر يباينه، نسبة لفظ إلى لفظ آخر يباينه. إذا نسبنا لفظ إلى لفظ آخر أو نسبنا لفظ إلى ألفاظ أخرى، ما تخرج العلاقة الموجودة بين هاي الألفاظ عن أحد أمرين، أما يكون بيناتهم ترادف أو يكون بيناتهم ماذا؟ تباين. الترادف إن هذه الألفاظ المتعددة تكون موضوعة لمعنى واحد، والمراد بالمعنى يعني الصورة والمفهوم المنطبع بالذهن. نعم، مثل منه؟ مثل لفظة أسد. إذا استعملنا أسد لفظة إلها معنى الحيوان المفترس، واستعملنا لفظة سبع لفظة إلها معنى منه؟ حيوان مفترس. وإذا استعملنا لفظة ليث أو أسامة أو غيرها كلها بمعنى منه؟ حيوان مفترس. هاي الألفاظ متعددة بس معناها منه؟ واحد. منه؟ حيوان مفترس. هذا نسميه مترادف، ومعنى الترادف ما كان أحده يحل محل الآخر. لهذا سابقا العرب كان من شخص راكب حمار اللي يركب معه شو يسموه؟ رديفه، يعني شنو؟ يحل محله. فمعنى الرديف ما يحل المحل. فإذا كانت ألفاظ متعددة لمعنى واحد هذا نسميه مترادف. مثال آخر يذكر إن المصنف لفظة هرة، معروفة هذا الحيوان اللي يعيش في مثلا البيت، أو لفظة قطة، أو لفظة سنور، أو غيرها، هاي كلها ألفاظ لها معاني واحدة، هو هذا الحيوان الأليف اللي يعيش بمعية الإنسان في بيته. هذا ألفاظ متعددة بس معناها واحد. بعد عندنا لفظة إنسان، إنسان أريد بهذا الحيوان الموجود الناطق المفكر، بشر نفس المعنى، آدمي نفس المعنى. إذن بشر، إنسان، آدمي معناها واحد، الهرة، قطة، سنور معناها واحد، أسد، سبع، ليث معناها واحد. هاي الألفاظ المتعددة إذا كان معناها واحد نسميه المترادف، نسميه المترادف. ولاحظ المصنف قال إذا كانت الألفاظ رديفة للآخر في المعنى الواحد. إحنا بالحقيقة قد مرات يكون عندنا لفظين مو ثلاثة ألفاظ، لكن مع ذلك المصنف استعمل الألفاظ يريد بالهامش المصنف أكد على شيء، إحنا بالمنطق ما عندنا مثنى، الألفاء دائما عندنا مفرد وجمع. لماذا؟ لأنه المنطق منقول من اللغة اليونانية الإغريقية، واليونانيين ما عندهم مثنى، عندهم اللفظين يسموه جمع، فعندنا مفرد وجمع. المثنى مثل اللفظان والألفاظ يكون مندرج تحت الجمع، بخلاف اللغة العربية، اللغة العربية بها مفرد ومثنى وجمع. المنطق الجمع المنطقي ليس مثل الجمع النحوي، الجمع المنطقي يشمل اللفظان والألفاظ مثل الثلاث وما زاد، أما الجمع النحوي يختلف عن الجمع المنطقي. الجمع النحوي ما كان ثلاثة وما زاد، نعم. هذا السبب في ذلك، لماذا؟ لأن قلنا المنطق مقرون بمين؟ من اللغة اليونانية الإغريقية اللي ما عندهم مثنى، فاللفظان يسموهن ألفاظ، نعم. هاي أولا. وكذلك باللغة الفارسية عندهم ما عندهم مثنى، عندهم لفظ مفرد وجمع، والمثنى داخل ضمن الجمع. فلهذا أشار المصنف إلى هذا، ماذا؟ إلى هاي الحقيقة. يبقى عندنا السؤال، نعم، إذا كان لفظ الأسد والسبع والليث معناه واحد، لماذا هذا التكثر بالألفاظ؟ يعني بعبارة أخرى، منشأ حصول الترادف من أين؟ الجواب، منشأ حصول الترادف باللغة العربية هو بسبب اختلاف القبائل العربية، فكانت كل قبيلة تضع معنى للفظ معين في استعمالهم. فبعض القبائل العربية كانت تستعمل أسد، والبعض مثل كنانة وغيرها وبني حمير وغيرهم يستعملون سبع، والآخر يستعمل ليث، والآخر يستعمل أسامة. إذن منشأ الترادف باللغة العربية هو تعدد القبائل، فالقبائل كانت تضع ألفاظ لمعاني، وهاي من الأمور الاعتبارية الوضعية، فيضعون لفظ واحد لكن إلى أكثر من معنى، ويستعملوه في معنى آخر حسب قبيلتهم أو حسب ضمن حدود بيئتهم. لكن بالنتيجة هم كلهم عرب، فمنشأ الترادف حصل بسبب ماذا؟ تعدد القبائل العربية، نعم. هذا بالنسبة لمل الترادف. خلاصة، نقدر نعرف الترادف بأنه اشتراك الألفاظ المتعددة في المعنى الواحد، نعم. اثنين، التباين. التباين إذا كان عندنا ألفاظ متعددة وكل لفظ إلى معنى خاص غير المعنى المراد من الآخر، يعني يباينه يغايره، هذا شو نسميه؟ المتباينان، أو تقدر تعبر عنه بالألفاظ المتباينة، مثل لفظة كتاب يراد منها هذا المعروف، الكتاب اللي بالصحف اللي مكتوب به الكتابة، غير لفظة قلم اللي مراد بها معنى منه هاي الأداة اللي تكتب. وهكذا لفظة أرض غير السماء، لفظة حيوان غير الإنسان، هاي نسميها ألفاظ متباينة، يعني ألفاظ متعددة ومعانيها متعددة، هاي نسميها ألفاظ متباينة، نعم. التباين إذا نقدر نعرفه بأنه تكثر الألفاظ نعم بتكثر المعاني، أو تقول هي معاني متكثرة بتكثر الألفاظ، وهذا قيد تكثر الألفاظ قيد راح يخرج لنا كون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الأوضاع، للألفاظ اللي تكون ألفاظ متعددة في وتتفق في الدلالة على معاني متعددة، نعم. ثم بعد ذلك المصنف يريد يشير إلى حقيقة إنه مرادنا بالتباين هنا في مباحث الألفاظ غير التباين اللي راح يأتينا إن شاء الله في مبحث النسب الأربعة، لأن هذا التباين اللي جاي نستعمله هنا تباين في معاني الألفاظ، أما التباين اللي راح يجينا في مبحث النسب نريد به تباين بين المفاهيم بحسب المصادق والأفراد. نذكر مثال، يذكر لنا المصنف مثال السيف والصارم، كلهم طبعا السيف غير الصارم، لأن طبعا السيف خصوص ما يقطع، أما الصارم السيف خصوص ما يضرب به، والصارم خصوص ما كان من نوع السيوف القاطعة. فإذا المعاني تغيرت، صحيح كلاهما يطلق على السيف بس المعاني شبيهة متغايرة. مثال آخر، الإنسان والناطق، صحيح الإنسان هو نفس الناطق بس الإنسان هو ماذا؟ هو هاي الذات والماهية للحيوان اللي يحملها الحيوانية الناطقية، أما الناطق هي الذات التي ثبتت لها النطق بغض النظر عن كونها إنسان أو غير إنسان. هذا معناه أن المعنى اللي نفهمه من الناطق غير المعنى اللي نفهمه من الإنسان، ذن متباينات. نعم بحسب المصادق، أن مصادق ماذا؟ واحد. إذا كان مرادك بالتباين مفاهيم الألفاظ معانيها، فنقول لك هذا تباين بمبحث الألفاظ. وإذا قلت لا مراد التباين بالأفراد والمصادق، نقول لك هذا مبحث في بحث النسب. لهذا النسبة بين السيف والصارم نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن السيف أعم كونه صارم أو غير صارم، بخلاف الصارم هو خصوص القاطع. نعم، فالنسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. نعم، فهاي الحقيقة اللي يريد أشار إليها المصنف. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الترادف والتباين. إذا قسمنا لفظا إلى لفظ، الآن المصنف يريد يبين أساس القسمة. قسمنا يعني نسبنا لفظ إلى لفظ، أساس القسمة يعني طبعا كل قسمة لابد لها من أساس، لابد لها من اعتبار. إذا سأل سألك هاي تقسيمك للألفاظ لترادف وتباين، شنو أساس القسمة بي؟ شنو الاعتبار؟ تقول له نسبة لفظ إلى لفظ آخر، يعني قسنا نسبنا. أي قسنا يعني نسبنا. إذا قسنا يعني نسبنا لفظ إلى لفظ آخر أو إلى ألفاظ أخرى، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة، يعني في نوع العلاقة بيناتهم، عن أحد قسمين. أما تكون يعني هذه الألفاظ موضوعة لمعنى واحد، قلنا المعنى يعني قصدنا المفهوم والصورة المنطبعة في الذهن، فهو المترادفة. فإذا كان أحد الألفاظ رديف للآخر على معنى واحد، مثل أسد وسبع وليث، كلها معناها حيوان مفترس، هرة قطة سنور، كلها معناها هذا الحيوان اللي يعيش مع الإنسان، إنسان بشري آدمي، ها كلها معانيها واحدة، الحيوان الناطق، هذا نسميه ترادف. ولا ننسى الملاحظة اللي أشار إليها المصنف بالهامش، ليش إحنا استعملنا الألفاظ؟ مرات يكون مترادف لفظين بس هم نسميه ألفاظ، لأن المصنف يأكد يقول إحنا بالجمع المنطقي ما عندنا مثنى، اللفظين نسميهن ألفاظ حتى لو هن مثنى بالجمع بالنحو، نسميهن جمع بالمنطق. نعم، لهذا قالوا إنه لا يوجد مثنى بالمنطق، إنما المثنى مندرج ضمن الجمع المنطقي. نعم، هذا بخلاف اللغة العربية بها مفرد مثنى وجمع. نعم، فالترادف نقدر نعرفه بأنه اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ثانيا، أما يكون كل واحد منها موضوع لمعنى مختص به، يعني ألفاظ متعددة ومعانيها متعددة، كل واحد من اللفظين موضوع لمعنى يغير معنى اللفظ الآخر، هذا نسميه متباين. التباين يعني التغاير. نعم، فنسميهما بالمتباينة يعني المتغايرة. ونلاحظ طبعا بالحقيقة التباين هو ما موجود بين الألفاظ، موجود وين؟ بين المعاني. بس إحنا من موجودة تغاير تباين بين المعاني أطلقنا التباين على الألفاظ، لأنه بالمرحلة الأولى إحنا نلاحظ المعاني ما نلاحظ الألفاظ، ومن المعاني اللي هي متباينة سميناها ألفاظ متباينة. فإذا التباين بين المعاني أولا وبالذات، ونسبنا إلى الألفاظ ثانيا وبالعرض. فباعتبار اللفظ وضع للمعنى حصل نوع من الاتحاد بينهم، لهذا جعلنا حكم المعنى لللفظ. نعم، مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف وصارم. طبعا المصنف من جاب مثال سيف وصارم حتى يشير إلى هاي الحقيقة، أنه ترى التباين في مباحث الألفاظ غير التباين في مباحث النسب. نعم، فالتباين تعريفه أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في بحث النسب، النسب الأربع نقصد بها. يعني يريد يقول هذا التباين وصف للألفاظ، وذاك وصف للمفاهيم اللي إلها مصاديق وأفراد كما سيأتينا إن شاء الله. فالتباين هنا بمعنى الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها، أفرادها يعني مصادقها الخارجية جميعا. فإن السيف يباين الصارم يعني بالمعنى، شنو قصده يباين؟ يعني يغاير، يعني ما نفهمه من السيف غير ما نفهمه من الصارم. نعم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع، السيوف الصوارم يعني القاطعة. نعم، مرات أكو سيف بس ما يقطع لأنه أثلم أو غير حاد، مع أن كلاهما يطلع عليه سيف، فهما متباينين معنى، معنى يقصد مفهوما في مباحث الألفاظ، وإن كان يلتقيان في الأفراد، لأن الصارم أيضا فرد من أفراد السيوف لهذا قلنا النسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. السيف أعم مطلق من الصارم، الصارم خصوص السيف القاطع، بين السيف أعم يشمل القاطع وغيره، وإن كان يلتقيان في الأفراد لأن السيف من أفراد ومصاديق الصارم. إذ إن صارم سيف، وكذا الإنسان والناطق متباينان، متباين بالمعنى، يعني ما نفهمه من معنى إنسان غير ما نفهمه من معنى ناطق. الإنسان بمعنى الحيوان، الحيوان الذي المفكر، والناطق الذات التي ثبت لها النطق بغض النظر كونها إنسان أو غير إنسان. نعم، كذا إنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. الإنسان معناه حيوان مفكر متعلم مثلا، الناطق ذات ثبت لها النطق. وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما، يعني بالخارج إحنا ما عندنا ناطق إلا منه فرد الإنسان، صحيح هما بالأفراد يلتقون بس بالمعاني يتباينون يتغايرون. نعم، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، هاي يسموها نسبة التساوي، يعني أفراد الناطق كلها إنسان وأفراد الإنسان كلها ناطق، هاي بالأفراد بالمصاديق مو بالمفاهيم اللي هي بمعنى المعاني. المعاني لا يتغير، ما يفهم من معنى إنسان غير ما يفهم من معنى ناطق. نعم، أما قسمة الألفاظ المتباينة إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.